ومن وله بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الثاني من الجزء الحادي عشر، وهو في ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر، وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. شيخ أهل البصرة عبد الله بن عون بن عرطبان المزني الحافظ قال: أمراني أدركتهما وليس بهذا المصر منهما شيء، أي وليس في البصرة من هاتين البدعتين شيء. الكلام في القدر أول شيء، الكلام في القدر، وإن أول من تكلم فيه رجل من الأساورة يقال له سيسويه، وفي رواية سنسويه، وفي رواية سوسن، وهو سوسن النصراني الذي أسلم ثم ارتد فتنصر مرة أخرى. أحدث الكلام في القدر، وهو أول من تكلم في القدر، أخذه عنه معبد الجهني، ثم أخذه عن معبد مين أخذه عن معبد؟ الجهم ابن صفوان. أول من تكلم في القدر رجل كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فتكلم في القدر وكان أستاذا في الضلالة، أخذه عنه معبد الجهني وهو من أهل البصرة، ثم أتى إليه الجهم ابن صفوان وتعلم منه ذلك. قال ابن عون في سنسويه: كان دحيقا، يعني إنسانا طريدا شريدا غير محترم، لم يكن أحد يقبل عليه، وإنما كان إذا أتى إلى أهل مجلس طردوه عن هذا المجلس أو قاموا وتركوا له المجلس. كان دحيقا أي طريضا، وما سمعته قال لأحد دحيقا غيره. قال: فإذا ليس له عليه تبع إلا الملاحون. الملاحون وهم أصحاب السفن، يعني أول من تكلم في القدر هو سوسن النصراني، واتخذ في حقل دعوته أول من اتخذ أناسا لا حظ لهم من العلم، لا حظ لهم من العلم. وبهذا يعلم أن أهل البدع دائما إنما يتخذون لرواج بدعهم الجهلاء، أما أهل العلم فيصعب جدا السيطرة عليهم، ولذلك اختار أهل الجهل بدينهم وبشريعتهم، فكان له فيهم تأثير عظيم. ثم تكلم فيه بعده رجل كانت له مجالسة، يعني رجل كان يجالسه وهو معبد الجهني، فإذا له عليه تبع، ثم قال: وهؤلاء الذين يدعون المعتزلة. وعن ابن عون قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان رضي الله عنهما. ابن عون أدرك الناس أي أهل العلم وما يتكلمون إلا في التفضيل بين علي وعثمان، أيهما أفضل؟ وأنتم تعلمون أن هذه المسألة قد اختلف فيها السلف، يعني حتى أهل السنة اختلفوا في هذه القضية في أول الأمر، ثم أجمعت الأمة على أفضلية عثمان على علي، وبهذا انعقد الإجماع إلى يومنا هذا، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة، لأن الشيعة ابتداء يكفرون عثمان بن عفان كما يكفرون أبا بكر وعمر، فحينئذ وقع خلاف بين أهل السنة في أيهما أفضل، علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي. أما الإجماع منعقد بغير خلاف في أحقية عثمان في الخلافة، في أحقية عثمان في الخلافة، وإنما الذي وقع بين أهل السنة الخلاف في الأفضلية. والأمر معلوم لديكم أن إمامة المفضول تجوز مع وجود مين؟ مع وجود الفاضل، حتى لا يقال إذا كان عثمان إذا كان علي أفضل من عثمان فلما تقدم عثمان في الخلافة؟ الخلافة إمامة، وإمامة المفضول تجوز مع وجود مين؟ الفاضل. وإن كنا نعتقد اعتقادا جازما كما انعقد على ذلك الإجماع بعد ذلك أن الأئمة الأربعة هم على نفس ترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في الفضل، فهم بنفس ترتيب الخلافة ترتيبهم فين؟ في الفضل. قال ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان رضي الله عنهما، حتى نشأ هاهنا هني حقير، هني والهن اسم لما يستقبح ذكره، اسم لما يستقبح ذكره. وقديما كانوا يقولون لنا في الإعدادية أن الأسماء الستة هي الأسماء مين؟ الخمسة. يقولون باب الأسماء الخمسة، باب الأسماء مين؟ الخمسة. وفي الحقيقة هي الأسماء الستة، ولكنهم كانوا يحجبون عنا اسما من الأسماء الستة وهو الهن، لأن الهن اسم لما يستقبح ذكره، وإن شئت فقل هو اسم للدبر، اسم من أسماء مين؟ الدبر. ولكن لما لم يكن ذلك مناسبا لعقول الصغار حذفوه من الأسماء الستة وقالوا إنما هي أسماء أي؟ خمسة، وفي الحقيقة أسماء ستة. فقال ابن عون حتى نشأ ها هنا هني حقير، هني أي من الهن وهو اسم أسماء الدبر، حقير يقال له سيسويه البقال، فكان أول من تكلم في القدر قال حماد: فما ظنكم برجل يقول له ابن عون هني حقير، هني حقير، لأن ابن عون في الحقيقة كان إماما في الفضل والعلم والورع والتقى، وكان يشار إليه بالبنان. ابن عون كان اسمه كالطبل في زمانه وبعد زمانه في الإمامة والعلم، وكان عفيف اللسان جدا لا يكاد يتكلم في أحد مطلقا، فما بالك أنه يتجرأ أن يقول عن رجل هني حقير. فيعني هذا يعني بمثابة التكفير، بمثابة رميه بالكفر. وهذا قد جرى على منواله كثير من أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل، كذلك كلامه في الرجل كالمسمار في الساج لا يمكن أن يقلع عنه. والإمام البخاري عليه رحمة الله يقول: إذا قلت في رجل ضعيف فلا تحل الرواية عنه. إذا قلت عن رجل ضعيف، ودي الكلمة الذي يستخدمها عمت النقاد، عمت النقاد، لكن الضعيف عند النقاد ضعيف، لكن إذا قال البخاري عن راوي ضعيف قال فلا تحل الرواية عنه. لماذا؟ لأن الضعيف عند البخاري يساوي عند غير البخاري كذاب، يساوي عند غير البخاري كذاب. ولكن الآن البخاري كان عفيف اللسان جدا، وعلي أتحال هذه مصطلحات، ولكل ناقد مصطلحاته الخاصة ولا مشاحة في الاصطلاح. وعن الأوزعي قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وربما يقول أو ربما يكون سيسوي أو سنسوي اسم فارسي معرب إلى سوسن. كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر. الإمام الأوزعي يقول: هذا الرجل كان نصرانيا فأسلم مع فتح العراق ثم تنصر بعد ذلك، أي ارتد عن دين الإسلام، فأخذ عنه معبد الجهني، وبئس المعبد هو معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد، أي غيلان الدمشقي، أي غيلان الدمشقي. وعن يونس ابن عبيد قال: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسوي ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوانة أو في بني عوافة كلاهما. لكن انظر إلى قوله: وآخر ملعون، ملعون، وهذا اللعن إنما ينطبق على حكم سابق عليه وهو التكفير، وهو من التكفير. ولذلك أنت إذا قرأت في كتاب أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي في هذا الباب، في باب أول من أنشأ بدعة القدر، لوجدت لعنا وسبا لسنسوي ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي وسائر من تكلم في مسألة القدر وغيرها من المسائل الابتلاع العظيمة، تجد لعنا. وقد أنكر علي بعض أهل العلم وهو شيخنا الشيخ مصطفى محمد شيخ حلوان أني لعنت معبدا في محاضرة من المحاضرات، قال لا يجوز لعنه، فأرسلت إليه بكتاب الإبانة لابن بطة وكتاب أصول الاعتقاد للالكائي في نفس الباب، وقد سبه غير عشرة من أهل العلم ولعنوه لعنا صريحا، قالوا لعنة الله على معبد، معبد الملعون، معبد لعنه الله، وغير ذلك من ألفاظ اللعن المختلفة التي انصبت من سلف الأمة على هذا الرجل. لكن هل يلزم من اللعن الكفر؟ هل يلزم من اللعن الكفر؟ لا يلزم منه الكفر، كما أنه لا يلزم من القتل الكفر، لا يلزم من القتل الكفر. وربما يقتل الرجل لبدعة عظيمة ابتدعها طار شررها وعظم خطرها في الأمة فقتل من باب المحافظة على الأمة ولخطورة البدعة لا لكونه كافرا. وأنتم تعلمون أن خالدا ابن عبد الله القسري رحمه الله لما خطب خطبة العيد الأضحى نزل من على المنبر وقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم فلما سئل خالد القسري عن الجعد بن درهم أكافر هو؟ قال لا، مع أنه ذبحه ذبحا كما تذبح الشاة في أصل المنبر، والناس وفرة في هذا الوقت في صلاة العيد، وما أنكر عليه أحد. لماذا؟ لبدعته العظيمة جدا والخطيرة جدا التي انتشرت في الناس كما أن جل السلف كفروا هؤلاء، أما سوسن فقد ارتد واختار طريق الكفر، وأما معبد الجهني فعامة السلف على تكفيره، وعامة السلف على تكفير أئمة الضلال في كل بدعة من البدع وفي كل فرقة من تلك الفرق. قال ابن عون: أدركت البصرة وما بها أحد يقول هذا القول، أي في القدر، إلا رجلان ما لهما ثالث، معبد الجهني وسيسوي. قال ابن عون: وكان محقورا ذليلا، يعني كان طريدا لا يعبأ به أحد. وهذه القدرية والمعتزلة كذبوا على الحسن، هؤلاء كذبوا على إمام السنة الإمام الحسن بن أبي الحسن البصري أبي سعيد، ونحلوه ما لم يكن من قوله، يعني نسبوا إليه كلاما ليس من قوله. قال: وقد قاعدنا الحسن وسمعنا مقالته، ولو علمنا أن أمرهم يصير إلى هذا لو أثبتناهم عند الحسن رحمه الله، وليكونن لأمرهم هذا غب، أي خطر، وإني لأظن عامة من أهل البصرة إنما يصرف عنهم النصر لما فيهم من القدرية، يعني النصر دائما ليس حليف أهل البصرة لما فيهم من القول بالقدر، وهذا يدل على أن صاحب البدعة لا ينصر حتى يدع بدعته. كيف لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن داود بن أبي هند قال: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشى من أسلم من النصارى، أي حتى انتشر من أسلم من النصارى، فقالوا بقولهم الذي كانوا يعتقدون في أيام نصرانيتهم. وهكذا كل دخول على الإسلام غريب عليه بعيد عنه لابد أن يحدث أثرا سلبيا. ولعلي تكلمت من قبل عن خطورة ترجمة كتب اليونان وفلاسفة اليونان في عصر هارون الرشيد في الدولة العباسية، لما ترجمت هذه الكتب دخل في الأمة من الفلسفة والمنطق والبدع والخرافات ما كانوا عنه في غنى وكان هارون حسن القصد في ذلك، ولكن حسن القصد وحده دائما لا يكفي، بل لابد من تصحيح المسار والطريق. وعن أنس بن عياض قال: أرسل إلي عبد الله بن هرمز فقال: أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة، لو معبد الجهني يقال له معبد، فعليكم بدين العواتق التي لا يعرفن إلا الله عز وجل، وكم من واحد من أئمة الضلال بعد أن صال وجال وقرأ الكتب وصنف المصنفات وهو على فراش الموت أيقن أن الحق في خلاف ما قال، فكانت وصيته لأبنائه ولتلاميذه وللأمة من بعده: أن عليكم بدين آبائكم وأمهاتكم، حقيقة الواحد منا يشعر أحيانا بأن أمه وجدته التي لا حظ لهن من العلم، ولم يجلسوا لعالم، ولم يسمعوا الخطب الرنانة، ولم يدرسوا كتب السنة ولا غيرها، أصح اعتقادا منا وأعظم توكلا على الله تعالى منا. فهذا هو أصل الدين المفطور والمركوز في الفطر في آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا. فكان الواحد منهم على فراش الموت يقول: دعوكم من قولي فإني أبرأ إلى الله من كل قول قلته يخالف قول السلف، وعليكم بدين العواتق، عليكم بدين كبار السن من الآباء والأمهات. وهذا اعتراف منهم بفرط ضلالهم، وأن من لم تتلوث فطرته من عامة الناس أحسن حالا منهم. وقال مكحول حسيب غيلان، قال حسيب غيلان الله، يعني الله تعالى حسيبه، هو الذي يحاسبه. لقد ترك هذه الأمة في لجج مثل لجج البحار، أي في اضطراب وفتن واختلافات أعظم من اضطراب أمواج البحر، بقوله في القدر. وعن ثابت بن ثوبان قال سمعت مكحولا يقول ويحك يا غيلان، ركبت بهذه الأمة مضمار الحرورية، أي طريق الحرورية، وهي فرقة ضالة من فرق الخوارج، غير أنك لا تخرج عليهم بالسيف. الحرورية خرجوا على علي بن أبي طالب وعلى من أتى بعده بالسيف. قال والله إنك لأعظم خطر على الأمة من الحرورية، غير أن الحرورية إنما خرجوا بالسيف، وأنت ما خرجت بمين؟ بالسيف. والله لأنا على هذه الأمة منك أخوف من المزققين أصحاب الخمر، أي الذين يأخذون الخمر في الزق، أي في هذا الوعاء الجلد، ويشربونه. والله أنت أعظم خطرا على الأمة من أصحاب الخمر ومن شارب الخمر وبائع الخمر وأصحاب إنتاج الخمر، أنت أعظم على الأمة خطرا من هؤلاء، حتى إنك لأعظم خطرا من الخوارج الذين يخرجون على الأئمة بإيه؟ بالسيف. بالسيف، إيه نعم. ولذلك أنت تجد أكثر من واحد صنف في خطورة الفكر والغزو الفكري أعظم من خطورة السيف والدبابة والطائرة. ولقد تنبه العدو مؤخرا إلى أن هذه الشعوب المؤمنة المسلمة وقت النزال العسكري ووقت الحروب العسكرية إنما يجتمعون وتجتمع كلمتهم ولا قبل لأهل الكفر والغرب بأبناء الشرق وأبناء الإسلام حين النزال العسكري، فوضعوا أوزار الحرب وتركوا هذا اللون من العداء، وصاروا بعد ذلك يبحثون عن ألوان أخرى أشد فتكا بأمة الإسلام من البندقية والطائرة والدبابة، وإذا به الغزو الفكري، إذا به الغزو الفكري. ثم إن الغزو العسكري سريع التأثر جدا، الغزو العسكري يقلب الحق باطلا والباطل حقا في لحظة واحدة، لا يحتاج إلى وقت ودراسة وجهد، بخلاف الغزو الفكري فإنه يحتاج إلى وقت طويل جدا، والعدو أصبر على مراده من أبناء المسلمين. ولذلك انقلاب عسكري يقلب الدولة رأسا على عقب، يقلبها رأسا على عقب في لحظة واحدة، بعد أن كانت علمانية صارت مسلمة، بعد أن كانت مسلمة صارت علمانية، في لحظة واحدة ينقلب. فهذا التكتيك العسكري لا يحتاج إلى وقت، إنما التكتيك الفكري يحتاج إلى وقت. ولذلك أنت لو ناقشت رجلا الآن في أي مسألة شرعية يقول لك أنا بقالي 60 سنة بصلي وبصوم، كيف تأتي وتصحح لي قولا هو عندي أخذت عن آبائي وأجدادي؟ هو في الحقيقة لم يأخذ عن آبائه وأجداده، ولكنه شرب السم في العسل، ولكنه شرب السم في العسل. هو يتصور أنه هنيء وهو بيء، يتصور أنه حق وهو باطل، يتصور أنه خير وهو شر، ولكنه تربى على أنه هنيء وعلى أنه خير وعلى أنه حق، تربى على ذلك. فيصعب جدا زحزحته عما يعتقد إلا مع الصبر عليه وطول الوقت، مع الصبر عليه وطول الوقت، أو فناء هذه الأجيال ونشوء أجيال أخرى تتربى على غير ما تربى عليه الآباء والأمهات. فالغزو الفكري طويل الأمد عظيم التأثير، بخلاف الغزو الاقتصادي أو الغزو العسكري أو غير ذلك من الغزو السريع المؤقت. قال بينما طاووس، وهو طاووس بن كيسان اليماني، يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس أنت معبد؟ قال نعم. قال فالتفت طاووس إلى تلاميذه وقال هذا معبد فأهينوه، هذا معبد فأهينوه. فين هذا؟ هذه الهنا أين كانت؟ حول الكعبة، حول الكعبة، حتى لا يقال كيف يهان رجل حول الكعبة والكعبة لا حرمة والمسجد لا حرمة. المسجد مع حرمته إلا أنه له رسائل في الإسلام عظيمة وكثيرة جدا، منها إقامة الحدود، منها إظهار البدع، منها المناظرات وإرجاع المبطل عن باطله وغير ذلك. وعمر بن عبيد المعتزلي والقدري في آن واحد كان من سادات أهل الضلال والبدع، وأئمتهم. قال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون الثلاث، أيوب السختياني إمام من أئمة السنة، ويونس ابن عبيد إمام من أئمة السنة، وعبد الله بن عون إمام من أئمة السنة. قال: كنت مع هؤلاء، فمر بهم عمرو ابن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام، فلم يردوا عليه. لما تيجي دلوقتي تكلم واحد من العام يقول لك يا اخي ده حتى السلام ده بتاع ربنا، يا اخي ماله مال المبتدع ده، قدر ان شاء الله يكون حتى مين السلام ده يا اخي بتاع ربنا. خلي بالك، في يوم الاثنين الماضي لما كنت انبه ان المشاركه في عيد شم النسيم انما هي مشاركه لاهل الخميس، كما قال الامام الذهبي عليه رحمه الله صنف كتابا او كتيبا صغيرا قدر الكف لكنه مركز جدا في قضيه الولاء والبراء، سماه نهي الخسيس عن التشبه بأهل الخميس. نهي الخسيس أي من المسلمين الذي يتشبه بالنصارى. والأعياد بإجماع المسلمين عبادة، الأعياد ليست من الأحكام الشرعية وإنما هي في باب العقائد، الأعياد عقائد. فهذا عيد من أعياد النصارى. لما قلت لا يجوز للمسلم أن يشارك النصارى في هذا اليوم وهذا عيد من أعيادهم، قام إلي رجلان أحدهما استنكر هذا القول جدا وقال الأعياد ليست من العبادات، فخرم الإجماع، فخرم الإجماع وهو جاهل ابتلاء. وقد تربى في أحضان أمريكا 27 عاما، حتى تعلم أن الذي يذهب إلى هناك وإلى دول أوروبا مهما حرص على التزامه لابد أن يحصل له شيء من الذوبان، وإلا كيف يعيش والإنسان جزء من المجتمع. الإخوة في مصر جزء من المجتمع المصري، بلايا المجتمع المصري يتمتع بها كذلك الإخوة. ولذلك من الخطر العظيم جدا أن تقول لرجل من الناس أو أخ من الإخوة كيف تفعل هذا وأنت أخ، طب ما أنت نفس الشيء، كونك علمت أن هذا الفعل لا ينبغي منه إذن هو لا ينبغي منك أنت كذلك، لا ينبغي منك. المدخن يقبل أن يدخن هو لكن لا يستطيع أن يقبلها ولا أن يهضمها من أخ ملتحن، لما هو حرام عليكما، التدخين حرام على الحليق وعلى الملتحن، فلما يقبله الحليق على نفسه ويستنكره على الاخ يقول لك لا بس ده شيخ برضه. ايه اللي شيخ يعني؟ ايه اللي شيخ؟ شيخ دخل السينما كل الناس بتبص له تتلفت شمال ويمين ليه؟ يقول لك لا ازاي يدخل شيخ السينما؟ يعني انت عارف ان دخولها حرام؟ اه طب دخلت ليه؟ يقول لك لا معلش اصل ده شيخ. يعني ده شيخ ما يدخلش. تبص تلاقي في داخل السينما 100 محتسب كلهم جاي يوجه له اللوم مع انه اولى باللوم، وانت عارف ان هذا يعني اللي على راسه بطحه بيحس عليها، انت عارف ان هذا غلط دخلته ليه؟ يقول لك لا معلش انا مش شيخ. كان هذا الرجل يقول انا لست مسلما، انا لست مطالبا بالحلال والحرام، انا كل شيء بالنسبه لي جائز ومباح، انما انت لا. يبقى انت تحكم على نفسك وما حكم عليك احد. قال فسلم عليهم أي عمرو بن عبيد فلم يردوا عليه السلام، ثم جاز فما ذكروه، أي ثم مر عليهم فما ذكروه. تعقيب على ما قلت، الثاني قام إلي وقال لا أنا بختلف معاك لأن ده عيد الفراعنة. قلت طيب لو سلمنا إن شم النسيم ده عيد فرعوني هل يجوز لك الاحتفال به؟ قال دول الفراعنة دول أبانا. قلت طيب وقد تبنا إلى الله عز وجل وتاب آباؤنا وتركنا هذا الكفر، ولا الفرعون كمان ليست كفرا؟ يعني فرعون ده كان مؤمن ولا إيه؟ ها؟ فرعون كان مؤمن؟ ده في حد قال إن فرعون مؤمن؟ لا في والله العظيم فيه، وقد صنف في ذلك الكتاب اسمه إثبات إيمان فرعون، إثبات إيمان فرعون. قال آمنت بالذي آمن به آمنت به بنو إسرائيل. خلاص آمن فرعون ده حتى إذا طبعا هذا لا يصح مطلقا، لكن لو افترضنا جدا أنه يصح أنه آمن، يعني ده آمن بألاطة، يعني ماشي آمنت بالله الذي آمن به موسى وبنو إسرائيل، لا آمنت بالذي يعني أنت ما تقول يا أخي بالله، ما تقول بالله، لا تقيل على قلبه الله ينتقم منه. قال الأصمعي كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو، يعني عمرو بن عبيد بيقول أبو عمرو بن العلاء يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ ربنا ممكن يخلف وعده؟ قال لا. قال أبو عمرو بن علاء لا. قال أرأيت من وعده الله على عمل عقابا؟ أرأيت إيه؟ من وعده، ولم يقل أرأيت من توعده، لأن في فرق بين الوعد وإيه؟ والوعيد. الوعد لا يخلفه الله، إنما الوعيد في مشيئة الله. إذا توعد الله عبدا على فعل شرا فالله تعالى إما أن ينفذ هذا الشر وإما أن يعفو. مش احنا بنقول مرتكب الكبيرة يا إخواني يوم القيامة إذا لم يتوب وإذا لم يقم عليه الحد هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، مش احنا بنقول كده؟ ودي عقيدتنا. طيب إذا هناك فرق بين الوعد والوعيد. إن الله لا يخلف الميعاد أي لا يخلف الوعد. وعد من فعل كذا بالجنة، إذا لابد أن هو يدخل الجنة لأن وعد الله لا يتخلف. إنما إذا أوعد الله وتوعد الله عبدا على فعل شرا فهو في مشيئته، إن شاء أوقعه وأنفذه وإن شاء عفا وأصفح سبحانه وتعالى. فهنا عمرو بن عبيد بيقول لأبي عمرو بن علاء هل يمكن أن يخلف الله وعده؟ أبو عمرو قال له مستحيل، لأن الله قال إن الله لا يخلف الميعاد. تمام. قال له أرأيت لو أن الله وعد على عمل عقابا، حتى الكلام ده غلط. أرأيت لو أن الله وعد، لا هو الأصل أرأيت لو أن الله توعد، صح؟ يبقى من أين أوتي عمرو بن عبيد؟ من الخلط واللبس لديه بين الوعد وبين مين؟ الوعيد. ماشي. ولذلك إيه؟ قال له أرأيت من وعده الله على عمل عقابا أليس هو منجزه له؟ فقال له أبو عمرو يا أبا عثمان من العجمة أوتيت. من العجمة، ألا ده ليس كلام العرب، الكلام ده لغة حتى لا يستقيم. قال وكأنه أوتي من هذا أنه لم يفرق بين الوعد وبين مين؟ الوعيد. قال يا أبا عثمان من العجمة أوتيت، هذا ليس كلام العرب وإنما هذا فهم الأعاجم. من العجمة أوتيت، لا يعد عارا ولا خلفا، أن تعد شرا ثم لا تفي به بل تعده فضلا وكرما، إنما العار أن تعد خيرا ثم لا تفي به. هو ذا العار، هو ذا العار. عايز يقوله إذا كان ده في كلام العرب إن الواحد لما يعد خيرا يفي به، ولو تخلف عن الوفاء بالخير والفضل والكرم لكان هذا عارا في حق مين؟ الآدمي. فما بالك بالله عز وجل، ولله المثل الأعلى. ومن وعد من الخلق شرا فعفى عد ذلك من الكرم، عد ذلك منين؟ من الكرم. ولا يقال انه اخلف الوعد، ولا يقال انه ايه اخلف، زي ما انت تقول لابنك ايه والله لو ما كنت تذاكر لا هطحنك طحن وما ذاكرش. تفتكر يعني انت لما ما تطحنوش طحن هيقول لك يا اللي وعدتني واخلفت، يا اللي طلعت عيل في كلامك، يا اللي مش قادر تنفذ اللي بتقوله؟ ممكن الولد يقول لوالده ذلك؟ بل يعد هذا من كرم أبيه وسماحته، صح ولا لا؟ ثم هو بعد ذلك يحاول أن يجتهد في أن يفي بما يرضي والده. فقال عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن علاء هذا في كلام العرب، يعني الفرق بين الوعد والوعيد، وأن الوعد لا يتخلف والوعيد يتخلف، الكلام ده موجود في لغة العرب؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال قول الشاعر وإن وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته أي توعدته أو وعدته أي بالخير والفضل لمخلف إعادي، يعني أنا سأتوعده وأخلف إيه؟ أخلف هذا الوعيد. ومنجز موعدي أي منفذ وعدي. حتى هذا موجود في كلام العرب، الفرق بين الوعد والوعيد. والوعيد يتخلف أحيانا حسب المشيئة، أما الوعد فلا يتخلف، وهذا فضل من الله وكرم. وغضب الحسن مرة على عمرو بن عبيد. الحسن البصري كان مبتلى بأهل البدع، أصل هو حظه كده بصري، هو حظه بصري، وأرض العراق دي أرض الفتن والبلايا، خاصة البصرة والكوفة، البصرة والكوفة يعني الفتن فيها تموج موج البحر في كل زمان وفي كل عصر لحد النهاردة. والله عالم كبير محرير قد الدنيا تشوف اسمه على الكتب طبل، بلغني أنه لا يصلي. إزاي؟ جي الأردن سنة 85 والتقيت معه في مكتب الشيخ شعيب الأرناؤط حفظه الله، فقلت يا فلان بلغني عنك شيء، قد غم كل من سمعه. قال ادعي لي ربنا وفقني. تدعي ازاي؟ الله ليكون الكلام ده صح. ده انا بقول لك الكلام ده عشان تكذب الخبر. فضحك تضحك وانت عالم وتارك للصلاه، كيف ذلك؟ قال انا حبيت اكد ان هي الصلاه، يمكن يكون بيتكلم على بلوى ثانيه. فقال يا شيخ ادعي لي وكل انسان مبتلى. طب انت كان عندك من السلف فلان وفلان وفلان. قلت له لا اسوه في الشر، لا اسوه في الشر. فعلا قد ورد في ترجمه احد الاعلام الكبار له مصنف في اصول الفقه 4 مجلدات، مش هقوله بقى طبعا، له ترجمه في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال في اسماء الرجال للامام الذهبي، اورده وقال ويغلب على ظني انه كان تاركا للصلاه حتى كان ذلك محل نظر الطلاب فاختلفوا فيه. قال هو يصلي، والبعض قال لا يصلي. فقالوا ماذا نصنع حتى نتيقن بدون أن نسأله؟ قالوا إذا كان نائما لطخنا قدمه بالمداد بالحبر الأسود فننظر هل يذهبه ماء الوضوء أم لا. فبقي أسبوعا لم يذهب، فبقي الحبر في قدمه أسبوعا لم يذهب. هذا بلاء عظيم جدا، لكن لا أسوة في الشر، لا أسوة في الشر. وإن أجمع الناس جميعا على ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وما بين الإسلام وأركانه لا يحل لمسلم قط أن يترك ذلك، ويقول فلان ترك كذا وفلان ترك كذا، أنا كذلك أترك هذا لأن أئمة أعلاما تركوا ذلك، لا يجوز. وأنا في الحقيقة متأسف أني ذكرت ذلك. فغضب الحسن مرة على عمرو بن عبيد، على عمرو بن عبيد صاحب البدعة الاعتزالي. عمرو بن عبيد كان من رؤوس البدع بعد واصل بن عطاء، بعد واصل ابن عطاء. ما هو دايما اهل البدع كده يقعدوا مع بعض حتى في الدرس، حتى في الدرس يعني يضطروا على اشكاليه تقع. تجد الاخ اللي جاي يحضر الدرس، اللي جاي يحضر الدرس بس قاعد مستمع للدرس، ما يهموش مين اللي قاعد عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ومن امامه، لكن اللي جاي لغرض اخر. زي ما كان في مجلس الشافعي جماعه بتوع اللغه العربيه ما كانوش بيجوا عشان يسمعوا إلا عقيدة ولا السنة ولا الأحكام ولا الحلال والحرام من الشافعي، كانوا بيجوا عشان يستمتعوا بجمال وروعة لسان الشافعي. نعم الشافعي في اللغة حجة، هذا القول أشهر من أن يذكر. فكانوا بيجوا يقعدوا كده في آخر المسجد كده وفي آخر الخيمة عشان يعني يتمزجوا بالجماعة كيفة، جايبين معهم جوزة وقاعدين في، خدت بالك؟ عشان خاطر ايه؟ يشوفوا الادبيات والفصاحه والبلاغه واللغه والكلمات اللي تخفى عليهم هم في اللغه العربيه. دول جايين لغرض معين، يدخل بقى في الحلال والحرام ده مش طريقهم بقى، مش طريقهم. زي واحد يقول لي طول ما انت بتتكلم في الاسناد وانا نايم، اول ما تيجي عند المتن افوق. واحد تاني على العكس من ذلك، واحد يقول لي شوف انا ما بجيش عشان ده ولا عشان ده، انا باجي عشان كلمه واحده، حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ لما تتكلم في المسألة ببقى حريص على الكلمة النهائية، حلال ولا حرام؟ ولذلك بستوقفك إذا عديتها بقول لك يا شيخ المسألة دي حرام ولا حلال؟ وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو صاحب حق فيما يطلب، يقول أنا عايز بس أعرف المسألة دي حرام ولا حلال، وتسأله عنها بعد 20 سنة يقول لك لا أنت قلتها في مسجد الرحم في شارع الهرم سنة كذا قلت حرام، قلت حرام، أعيد لي بقى بالبرصات. فالحسن البصري جي واحد سأل، واحد سأل قام إليه وقال يا أبا سعيد ما تقول في مرتكب الكبيرة؟ مين اللي جاوب السؤال ده؟ الحسن. مش السؤال ده متوجه للحسن؟ يتصور واحد دلوقتي يسألني سؤال يوم كل اللي قاعدين كل واحد يتقدم بجواب؟ ينفع الكلام ده؟ يعني هذا من أدب العلم وأدب المجلس؟ لا يمكن مهما كان ضعفي، بس السؤال ده متوجه لي وأنا صاحب المجلس، يبقى أنا اللي جاوب أو أطلب الجواب من الحاضرين. فقام واصل بن عطاء وقال لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. حد طلب منك؟ انت متبرع. طيب وبعد ما قال الكلمة دي كمان ما قعدش؟ لا ده شاور بقى مين؟ جماعة اللي هو عارفهم، وقام واخدين بعضه رايحين في آخر المسجد. فقال الحسن رحمه الله اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسميت هذه الفرقة بالمعتزلة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة هتفضل طول عمرها المعتزلة، وهي من أعظم فرق الضلال في الأمة، وكان منشأها في أوائل القرن الثاني الهجري على يد واصل، أول من اعتزل وأول من تكلم في مرتكب الكبيرة بكلام يخالف فيه كلام أهل السنة والجماعة. فقام غضب الحسن مرة على عمرو بن عبيد فعتب فيه. الناس بيقول له يا إمام كبر دماغك، أنت زعلان من عمرو بن عبيد، ما أنت عارف أنه مبتدع. فقال تعاتبوني في رجل رأيته والله الذي لا إله إلا هو في النوم يسجد للشمس من دون الله عز وجل. أنت بتعاتبوني في رجل بهذا الشكل دواسني؟ نعم. وعن ثابت البناني قال رأيت عمرو بن عبيد فيما يرى النائم وهو يحك آية من المصحف. طبعا تعرفين الرؤى دي أكباني ما هي إلا مبشرات أو منفرات لا يؤخذ منها عقائد. يعني إحنا بنحكمش على عمرو بن عبيد من واقع رؤية رأى من الحسن ولا أيوب ولا يونس ولا كلام من ده، لكن على يتحال منزلة هذا الرجل عند هؤلاء أهل الإيمان والشفافية المطلقة في الإيمان. بلا شك أنهم قد رأوه في النوم وصحت الأسانيد بذلك، وهذا أمر. قال مطر الوراق لقياني عمرو بن عبيد فقال إني وإياك لعلى أمر واحد. يعني عمرو بن عبيد عايز كعب المين مطر، فقال له مطر لا والله كذب عمرو، إنما يقصد أنا وإياك على أمر واحد أي على الأرض. على مين؟ على الأرض أي على الكوكب الأرض، أنا وأنت على أمر واحد على الأرض. كما وطبعا ده تعريض أو المعاريض التي يستخدمها أهل العلم. فجاء رجل أيضا إلى الحسن البصري وقال له يا إمام يا إمام لقد داينت فلانا بدين وأنا أريده وهو يمنعني. فجاء الرجل إلى الحسن فقال الحسن أعطيه ماله. قال سأدفعه له اليوم أو غدا، سأدفعه له اليوم أو غدا. فتبسم أبو سعيد. قيل له ماذا فهم؟ قال فهمت أنه يقصد أنه يدفع له في الدنيا أو في الآخرة، فالمقصود باليوم الدنيا وغدا الآخرة. فدول أئمة ما فيش حد يعرف يضحك عليهم، لأن ربنا منور بصيرتهم أن أول من تكلم في القدر هو سوسن الذي كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، أخذ عنه معبد الجهني وهو رجل من أهل البصرة، ثم أخذه رجل من دمشق يسمى غيلان الدمشقي. دول أئمة هذه البدعة، أئمة الكلام فيهم في القدر، خلافا لواصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فإنهما أئمة الاعتزال أو إمامان في الاعتزال، وعمر بن عبيد له كلام كذلك في القدر. الأخ عادل الطيب بيكلم مدته في الخارج. الباب الثالث ما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر. ما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير في مسائل القدر والخوض والجدال فيه. عن أبي ذر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون شيئا من القدر، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم؟ أو ما نهيتم عن هذا؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. هذه الثلاثة لا يحل لأحد أن يخوض فيها. أما النجوم فليس لنا منها إلا معرفة الأوقات والشهور وحساب الزمان ومعرفة الطرق وغير ذلك. أما استخدامها في السحر والعرافة والشعوذة فهذا شرك بالله عز وجل. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنما نذكرهم بكل خير ونتجاوز عن كل ما كان دون ذلك بينهم، فهم أولا وآخرا بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، وهم أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. ومذهب أهل السنة عامة الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم ذكر ذلك إلا لعالم مفنن يريد أن يذكر معتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذا. ونعتقد إذا كان قد بدر منهم شيء مما يشين في الظاهر فلهم من الفضل والعلم والعبادة والجهاد وغير ذلك أمثال الجبال ما يكفر جبالا مما قد ورد مما كان بينهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ سؤال استنكاري. إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، أي في القدر. عزمت عليكم، أي أوجبت وأكدت عليكم ألا تنازعوا فيه، ألا تنازعوا فيه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وذاك ينزع آية، يعني هذا يأتي بآية يثبت فيها القدر وذاك يأتي بآية ينفي فيها مين القدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم أبهذا وكلتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وقال ابن أبزة: بلغ عمر أن ناسا تكلموا في القدر، عمر بن الخطاب، فقام خطيبا وقال: يا أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم في القدر، والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلم فيه إلا ضربت أعناقهما. تعرفين عمر كان بيجيب من الآخر رضي الله تعالى عنه، والله ما يجي اثنين يتنازعان في مسألة القدر إلا ضربت أعناقهما. فأمسك الناس حتى نبغت نابغة في الشام، اللي هو مين بقى؟ غيلان، اللي هو مين؟ غيلان. وعن سعيد بن جبير: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال: يا أبا عباس أوصني. قال: أنت ما تعرفش؟ إذا كنت أنت فاهم أن معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه اتخانقوا مع بعض، إذا كنت أنت فاكر دي بس، لا، أنت ينبغي أن تذكر جبال الطاعات والحسنات التي كانت لمعاوية وكانت لمين؟ لعلي، فإنك لا تدري ما سبق لهم من الفضل. وإياك وعمل النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى كهانة، فإنها تدعو إلى مين؟ يعني إنها تؤدي بك إلى العرافة والكهانة والسحر. وإياك ومجالسة الذين يكذبون بالقدر، اوعى تقعد معاهم. ومن أحب أن تستجاب دعوته وأن يزكى عمله ويقبل منه فليصدق حديثه وليؤدي أمانته وليسلم صدره للمسلمين، أو وليسلم صدره للمسلمين. وعن أبي الخليل قال: كنا نتحدث عن القدر فوقف علينا ابن عباس فقال: إنكم قد أفضتم في أمر لن تدركوا غوره. أنتم دخلتوا في حرسة اللي بدخلوا ويتكلم في القدر ده، قل أن يرجع سالما، قل أن يرجع سالما. وقال مسمار بن يسار في الكلام عن القدر: قال: هما واديان عريضان، لما القضاء والقدر الاثنين، قال: هما واديان عريضان عميقان يسلك الناس فيهما لم يدرك غورهما، يعني مهما سلكوا فيه لا يمكن. قال: فاعمل عمل رجل يعلم أنه لن ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. كلام جميل جدا ومريح. وقال زياد بن عمر القرشي عن أبيه: كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، شيء ستراه الله عنكم، هو سر الله في الخلق كما قلنا. قال: فلا تريد من الله ما أبى عليكم أو ما أخفى عنكم. وعن عبدة ابن أبي لبابة قال: علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون. الله تعالى قبل أن يخلق الخلق علم أنه سيخلق الخلق، وعلم أنهم سيعملون الخير والشر، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم قال لنبيه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، اللي هو فين؟ اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ده مسألة سهلة خالص على ربنا. قال الشيخ، اسمع بقى كلام ابن بطال رحمه الله: فجميع ما قد رويناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر. الإيمان بمين؟ يبقى الإيمان بالقدر واجب، والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره. الرضا لقضاء الله وقدره مين؟ الشرعي. أما الكوني فنحن نبغض ما يبغضه الله ونحب ما يحبه الله. قال: وترك البحث والتنقير وإسقاط لما وكيف وليت ولولا، يعني ما يقولش طب ليه ربنا خلق هذا ولما لم يخلق هذا، لما أثاب الله فلان ولما قتل فلان ولما أحيا فلان، هذا لا يمكن أن يكون خطابا يصلح مع الله عز وجل. فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه ومن الجاهل على العالم، معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز. والرضا والتسليم طريق الهدى، أن ترضى بما قضاه الله وقدره وأن تسلم لله عز وجل في أمره ونهيه، هذا طريق الهدى وسبيل أهل التقوى ومذهب من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشره وأنه واقع بمقدور الله، جرى بذلك العلم والقلم. ومن يعلم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد سلك سبيل الرشاد. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسأزيد من بيان الحجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعن التابعين وفقهاء المسلمين في ترك مجالسة القدرية ومواضعتهم القول ومناظرتهم والإعراض عنهم. وقد تكلمنا في هذا من قبل، يعني تكلمنا ونقلنا نقولات عظيمة جدا عن السلف في عدم مناكحة القدرية والمجالسة القدرية ومناظرة القدرية وعدم الصلاة خلف القدرية وعدم عيادة مرضى القدرية وعدم تشييع جنائزهم وغير، مقاطعة تامة لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. هناك نص عن الليث بن سعد المصري عن عبد الله بن عمر العمري قال: كنا نجالس يحيى بن سعيد، طبعا ده الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، فينشر علينا مثل اللؤلؤ، يعني يحدثنا بحديث كاللؤلؤ. شوف الثناء والعطر على يحيى بن سعيد، إن علمه هذا. أئمة المدينة، أئمة المدينة لما ذهب الأعمش إليهم، الأعمش ده كان عالم الكوفة، سليمان بن مهران الكوفي، لما ذهب الأعمش إلى المدينة اجتمع الناس عليه، فقال أهل المدينة: من هذا؟ قالوا: هذا سليمان بن مهران الكوفي الأعمش. فقالوا: إيش هو؟ يعني مين يكون ده، بقال ولا بيشتغل إيه بعد الظهر ده؟ فقالوا: هذا عالم الكوفة. فقالوا: إذن نسمع من حديثه. فجلس الأعمش للتحديث، فانبهر علماء المدينة بما عندهم من علم، قالوا: هذا علم الكوفة؟ معقول حد في الكوفة بالشكل ده؟ معقول في آخر الزمن يطلع واحد في الكوفة عنده اللؤلؤ والمرجان ده؟ هذا شيء عجيب جدا. فقال الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري: كنا نجلس ليحيى بن سعيد الأنصاري فينشر علينا العلم كاللؤلؤ. هذا ثناء عليه في العلم. قال: فإذا اطلع ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن صاحب الرأي، إذا جه قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة، قال: لا 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 خلاص بقى. وده السلف كانوا بيعملوا كده، السلف كانوا لا يتحدثون أو لا يتحدث أحدهم في مجلس أو في قرية وهم يعلمون أن بالقرية من هو أعلم منهم أدب. قال: قطع الحديث إعظاما لربيعة، فبينما نحن يوما عنده وهو يحدثنا، فقال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال له جميل بن بنانة العراقي، طبعا ما دام العراقي يبقى ايه جايبها وجاي معاه، قال جميل بن بنانة العراقي وهو جالس معنا: يا ابا محمد، بيكلم مين؟ يحيى بن سعيد. بيقول له: يا ابا محمد، ارايت السحر من تلك الخزائن؟ شوف المعطلين. قال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين، يعني ما ينبغي المسلم أن يسأل هذا السؤال، إزاي أخذك تسأل السؤال ده؟ فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي فأقبل. تعالى لي أنت بقى هنا، يحيى بن سعيد ده راجل عالم لكن ملوش في اللوعة بتاعك ده، أنا بقى فاهمك، تعالى لي هنا، سيبك بقى من أبو محمد يحيى بن سعيد الأنصاري وتفضل تعالى لي هنا برا، تعالى برا هنا. وهذا يدل على إيه؟ على أن الرجل ربما يكون عالما لكنه لا يوجد مناظرة مع أهل البدع، لكن لا بد للمناظر أن يكون عالما، لا بد للمناظر أن يكون إيه؟ عالما. لكن ليس كل عالم يجيد مين المناظرة. هو عالم بس ممكن واحد يكعبله من هذا البدع ولا يستحضر ما عنده من علم، ولو استحضر ما يعرفش يرتبه ويرد عليه. المناظرة فن، المناظرة ايه؟ فن. ولذلك تمتع بهذا الفن في هذا الزمان الشيخ الألباني الله يرحمه. وأكثر ما يعجبني بعد الشيخ الألباني في المناظرة الشيخ محمد عبد المقصود، رهيب كالسبع يلتهم من أمامه، ما فيش مجال نهائي لحد يدخل معاه، خسران خسران. وطبعا يعني الإنسان لما يدخل في قضية وهو يوقن أنه خسران يبقى غبي، إلا هو يسحب ناعم من أوله خلاص. ولذلك الواحد منهم يتكلم عن الشيخ محمد المقصود خطاك بكلام أدي كده ويجي قدامه يدلدل ودانه، ما تتكلم يا عم، ده انت كنت امبارح بتتكلم ورافع صوتك ومش حد عليك يرد عليك، اتكلم دلوقتي. قبل يقعد على كرسي او تحت كرسي، مش عايز حد يشوفه، مش عايز الشيخ يشوفه نهائي. والله لا يتكلم ببنت شفاه ابدا. والشيخ برضه قاعد كده زي الصقر مستنيه يتكلم كلمه، انت مش عايز يتكلم، يقول الشيخ يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، خلاص مش عايز يتكلم. هنعمل له ايه؟ قال ان ابا محمد ليس بصاحب خصومه ولكن علي فاقبل، اما انا فاقول ان السحر لا يضر الا باذن الله، دل عندي، افتقول انت غير ذلك؟ فسكت فكانما سقط عن جبل خلاص. وقال رجل من الشيعه قلنا لجعفر بن محمد رحمه الله ان المعتزله تناثرنا نفارا شديدا، يعني بينظرونا ويجادلونا جدال شديد جدا مش عارفين نتكلم معاهم، مش عارفين ناخد معاهم حل ولا ربط. فقلنا له قل لنا شيئا حتى نقاتلهم به، يعني نغلبهم. فقال اكتبوا ان الله عز وجل لا يطاع قهرا ولا يعصى قسرا، ان الله لا يطاع قهرا، يعني ربنا لا يقهر الطائع على طاعته، كما انه لا يمكن ان يعصى بغير ارادته، بغير مين؟ ارادته. لكن الاراده ايه؟ الكونيه القدريه. فاذا اراد الطاعه كانت، واذا اراد المعصيه كانت، فاذا عذب فبحق وان عفا فبفضل. قال ابو عمر وسمعت ثعلبا اللي هو ابو العباس يقول قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هو خصوص وليس عموما، ولو كان عموما لما كفر به احد. فقال عمر بن محمد العمري جاء رجل الى سالم بن عبد الله فقال رجل زنى، بل واحد زنى، فقال سالم يستغفر الله ويتوب اليه. فقال له الرجل الله قدره عليه الزنا ده، ربنا قدره عليه؟ قال سالم نعم. ثم اخذ قبضه من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال قم، اي يا مبتدع. وقال أبو هريرة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي يا رسول الله أن أختصي. قال فسكت عني، فأعدت عليه فسكت عني أربع مرات، ثم قال يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو زر، اختصي أو اترك الخصاء، إنما تفعل يا أبا هريرة مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. وعن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سألت الله لآجال المضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، فلن يعجل شيء قبل أجله. لو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. انظر ما نختم به الدرس عن الأصمعي، قال مر أعرابي وكان فصيحا فاضلا وكان من أهل الخير، مر بقوم من أهل القدر يختصمون ويتناظرون، فقيل له ألا تنزل فتجري معهم، يعني تنزل تكلم معهم بقى في مسألة القدر، تشوف انت تقعد مع اي فريق فيهم. فقال هذا امر قد اشتجرت فيه الظنون وتقاول فيه المختلفون، والواجب علينا ان نرد ما اشكل من حكمه الى ما سبق من علمه. هذا القول ختام لمسألة القدر، وبذلك يكون قد تم كتاب القدر، ويليه الكتاب الثالث وهو الكلام عن الجهمية. وإن شاء الله تعالى إذا فرغنا من كتاب الإبانة نبدأ في كتاب من كتب السنة، وهو موسوعة في السنة، جمع كل كتب السنة المصنفة والمخطوطة بفضل الله عز وجل، ويبلغ 15 مجلدا، وهو من تصنيف محدثكم العبد الفقير إن شاء الله تعالى. السائل يقول: هل الدكتور مصطفى محمود من المعتزلة؟ هو من المعتزلة تارة، ومن القدرية تارة، ومن الشيعة تارة، ومن الصوفية تارة، مخه قص ولزق، كلما أعجبته فكرة أو مسألة في أي فرقة من فرق الضلال قال بها، إلا فرقة واحدة لا علاقة له بها، أهل السنة والجماعة. فهذا يذكرني بقول ابن حبان في نوح ابن أبي مريم، كان كذابا نوح ابن أبي مريم، مسك القرآن الكريم وألف حديثا ونسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يضع في كل سورة من سور القرآن حديث في ذكر فضلها، في ذكر مين؟ فضلها. فلما سئل عنه أبو حاتم قال: هذا نوح الجامع الذي جمع كل شيء إلا الخير، جمع الشر كله ولم يجمع من الخير شيئا. فهذا قول أولى به سعادة الدكتور مصطفى محمود. يقول: هل نصاب الزكاة لما زاد عن 85 جرام ذهب؟ وهل عيار الذهب المعتبر في القياس هو 21 ولا 24؟ عيار الذهب المعتبر هو 24، لأن هذا هو الذهب الخالص، والزكاة لا تجب إلا في الذهب الخالص إذا بلغ 85 جراما، لأن الذهب في الحديث لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال الواحد بأربع جرامات وربع، يبقى أربعة وربع في 20 بكم؟ ب85، أربعة وربع في 20 ب85. فحساب الذهب إذا كانت المرأة عندها مثلا ذهب عيار 17 أو عيار 21، فلا شك أنها تحسب العيار في مجموع ما عندها من جرامات على 24، يطلع الناتج بالجرام 24 تضيفه إلى ما عندها من 24، فإذا بلغ مجموع ما عندها 85 جرام ذهب أو ما فوق فيجب فيه ربع العشر 2.5%. يقول: هل كتاب الإبانة هو أفضل ما صنف في باب القدر أم هناك مصنفات أخرى أفضل؟ بلا شك أنه أكثر استيعابا، أكثر استيعابا، لكن الذي في كتاب الإبانة هو في كتاب أصول الاعتقاد، وفي كتاب السنة للخلال، وفي كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، لكن بتفاوت في ذكر نصوص السلف. يقول: قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم معناه أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث. نعم نعم، هو حديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام هو يقول ما قيمة هذا الحديث، أو ما الربط بين هذا الحديث وبين البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يا إخواني، كما أن القرآن لا يفهم إلا بأسباب النزول، كما أن القرآن لا يفهم إلا بأسباب النزول، فكذلك السنة لا تفهم إلا بأسباب الورود، إلا بأسباب مين؟ الورود. ننظر في المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث، نجد أن هذا الحديث قصته أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار، تعلوهم مناظر الجوع والكآبة والفقر، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك وحزن واغتم، فلمح ذلك في وجه رجل من أصحابه، فقام إلى بيته فأتى بما عنده من طعام ولباس، فلما رأى الصحابة ذلك تنبهوا، وقام كل منهم إلى بيته، فأتى أحدهم بما عنده من طعام وبما عنده من لباس وبما عنده من شراب، ووضعوه في نطع أي قطعة من الجلد مفروشة، فأحدثت كومة عظيمة، فحملوها حتى كادت أيديهم أن تكل، بل قد كلت، أي عجزت عن حمل هذا المتاع الذي جمع من هنا وهناك. فحينئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. من الذي سن؟ من الذي سن؟ الأول الذي ذهب إلى بيتي وفطن لمراد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. السؤال الآن: هل هذا الرجل الذي سن في الإسلام سنة حسنة، هل هذه السنة كانت ابتداء من هذا الرجل أم أنها مشروعة في الإسلام؟ هي مشروعة في الإسلام. أصل الصدقة قد حس عليه القرآن وحست عليه مين؟ السنة. فهذا الرجل لم يبتدع شيئا في الدين، لم يبتدع شيئا في الدين، وإنما عمل بأصل مقتضى في الدين وهو مشروعية مين؟ الصدقة. فقال النبي: لهذا الرجل الأجر، ولكل من اقتدى به في هذا له أجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وبالمقابل أن من سن في الإسلام سنة سيئة، ومن أحيا بدعة أميتت فله أو فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جمع الناس على صلاة الليل في رمضان، على صلاة القيام والتهجد في رمضان، فلما جمعهم على أبي بن كعب نظر إليهم وقال: نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. هل قيام رمضان جماعة في المسجد يا أخواني بدعة ولا سنة؟ بدعة ولا سنة؟ سنة، سنة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع لها أصلا، بدليل ما صح عنه أنه صلى أول يوم في بيته فصلى بصلاته الناس في المسجد، وفي اليوم الثاني ازداد الناس وكثروا حتى امتلأ المسجد، وفي اليوم الثالث لم يخرج النبي إليهم لأنه قد خرج في اليوم الثاني، ففي اليوم الثالث لم يخرج إليهم، وخرج إليهم في صلاة الفجر قال: لقد علمت ما كان منكم. ما فيش حد يقول لي ما حكونا بنستناك، أنا عارف أنكم بتستنوني، لكني ما خرجت متعمدا، مخافة إيه؟ أن تفرض عليكم، مخافة أن تفرض عليكم. إذن الأصل فيها والمشروعية فيها أنها سنة مؤكدة، سنة مستحبة، فالنبي فعلها عليه الصلاة والسلام، وإن فعلها مرة تثبت بذلك سنيتها واستحبابها. وكم من أمر مندوب مسنون فعله النبي مرة لبيان الاستحباب أو لبيان الجواز، مخالفة الأولى. فحينئذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كلم في هذا قال: والله ما كنت لأفعل شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد صلى في بيته، كل واحد يصلي فين؟ في بيته، لأن النبي صلى في المسجد وترك، وكان آخر الأمرين منه الترك وأنا تارك. فعمر اجتهد في هذه المسألة اجتهادا يخالف اجتهاد مين؟ أبي بكر. جمع الناس على صلاة مين؟ القيام في المسجد، وقال: نعمة البدعة هي. على فرض صحة هذا اللفظ عن عمر، لو افترضنا ذلك لقلنا إن عمر رضي الله عنه لم يبتدع في دين الله شيئا محدثا جديدا، وإنما رجع بالأمة إلى الأمر مين؟ الأول. رجع بالأمة إلى الأمر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أولا. فحينئذ لا يقال إن عمر ابتدع في الدين، وإنما هو فيه سن فيه سنة حسنة. ومعنى سنة حسنة أي أن أصلها بإقرار مين؟ الشرع. أصلها بإقرار الشرع. إنما البدعة المذمومة في الدين هي البدعة التي أحدثت في الدين على غير مثال سابق ليس لها دليل في الكتاب والسنة يراد بها التقرب إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.